بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال: باب المحرم يحمل السلاح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوا إلا بحلبان إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. قال:
قال: باب المحرم يحمل السلاح، أي لا بأس بالمحرم في حمل السلاح، وأن ذلك لا يتنافى مع إحرامه، فإنه ليس من محظورات الإحرام. ودليل ذلك ما جاء في بنود صلح الحديبية أنهم صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، يعني السلاح الخفيف، فيدخل المسلمون بغير سلاح المحارب، وإنما بالسلاح الخفيف الذي يكون في قرابهم. فدل هذا على أن المحرم لا بأس له أن يحمل قراب ويحمل فيه سلاحا خفيفا، وأن ذلك ليس من محظورات الإحرام. نعم.
قال: باب في المحرمة تغطي وجهها. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا حازونا كشفناه.
فإذا جاوزونا كشفنا. قال: باب في المحرمة تغطي وجهها. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في تغطية النساء لوجوههن إذا مر بهن الركبان، وورد ذلك بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر تقول: كنا مع فاطمة رضي الله عنها، مع أسماء رضي الله عنها، نغطي وجوهنا أو نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن محرمات. فإن قيل: فهل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ قيل: لا تعارض، لأن هذه التغطية بغير النقاب، هذه التغطية بغير النقاب، إنما الممنوع أن تكون التغطية بالنقاب. أما أن تسدل المرأة الثياب على وجهها فلا يظهر منه شيء بالإسدال، فلا بأس، ولا يكون معارضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فتجمع بين الأمرين، بين أمر الله سبحانه وتعالى بتغطية الوجوه، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تنتقب المحرمة. فلا تنتقب، وإنما تغطي وجهها بشيء تسدله على وجهها من على رأسها. نعم.
قال: باب في المحرم وظلل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم حصين حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
هذا فيه دليل على أن المحرم لا بأس أن يضلل أو أن يتضلل بشيء يكون فوق رأسه من غير مباشرة لرأسه، كالشمسية وكشيء كالخيمة وشيء يجعل من أعلى رأسه لكن من غير مباشرة لرأسه. والممنوع أن يغطي المحرم رأسه بشيء، يلبس القلنسوة، يلبس غترة، يلبس كذا، هذا هو الممنوع، أن المحرم يباشر رأسه بشيء. أما لو تظلل بشيء وكالخيمة والشمسية وغير ذلك فلا بأس ولا حرج، كذلك لا حرج عليه أن يحمل متاعه فوق رأسه، فلو حمل متاعه فوق رأسه فهذا أيضا لا بأس به، لكن إن ظلل رأسه بمتاعه يعني أخذ حيلة فحمل على رأسه من غير حاجة، حمل على رأسه من باب أن يضلل رأسه بهذا المتاع فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن المحرم يدخل الخيمة هذا لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له خيمة بنمرة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس ولا حرج. كذلك المحرم يضلل رأسه فوق رأسه بشمسية أو كذا أيضا هذا لا بأس ولا حرج، لكن أن يغطي رأسه بشيء مباشر هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم.
قال باب المحرم يحتجب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة.
نعم، لا بأس للمحرم أن يتطبب بشيء إذا احتاج إليه، كأن يعالج شيئا في رأسه، يعالج شيئا في بدنه، لا بأس ولا حرج. وهذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم دليل على هذا، أن المحرم لا بأس أن يتطبب بشيء وأن يعالج بشيء، فإذا خيط يده أو إذا احتاج إلى الحجامة وأي شيء من هذه الأشياء لا بأس ولا حرج. ولهذا تجعل المراكز التي تعالج الحجاج بين في مشاعر الحج في منى في مزدلفة في عرفة فلا بأس ولا حرج بذلك. طيب، لو أنه احتاج إلى حلق رأسه من أجل الحجامة هل عليه شيء؟ إذا احتاج المحرم إلى حلق رأسه فإنه يحلق رأسه ولكن عليه فدية، ولكن عليه فدية إذا احتاج إلى ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما كان القمل يتناثر من على رأسه فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أرى الجهد يعني التعب يبلغ بك هذا المبلغ، ف ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأمره بفدية، قال تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. هذا إذا احتاج إلى أن يحلق رأسه، أما إذا لم يحلق رأسه فلا شيء عليه، فلا شيء، فيجوز المحرم أن يتطبب وأن يعالج نفسه بأي شيء. نعم.
قال باب يكتحل المحرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال أضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب المحرم يغتسل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث.
يعني أنه يجوز المحرم أن يكتحل وأن يضع الكحل في عينيه، وأن ذلك لا يضر إحرامه بشيء. هذه الأشياء ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى لأن المحرم يحتاج إليها، فما يا ترى الذي عليه؟ هل إذا احتاج إلى الاكتحال يكتحل؟ هل إذا احتاج إلى الحجامة يحتجم؟ إذا احتاج إلى الاغتسال يغتسل؟ كل هذه أشياء يحتاج إليها المحرم ليعلم الحكم فيها، لأنه يحتاج إلى ذلك، لأن الإحرام يبقى 5 أيام أو 6 أيام، فلا شك أن الإنسان يطرأ عليه مثل هذه الأشياء. فما حكم هذه الأشياء؟ فبينها أبو داود رحمه الله تعالى ليعلم المحرم ماذا يصنع وما يباح له وما لا يباح.
قال باب المحرم يغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال فسلمت عليه، قال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
هذا في غسل المحرم لرأسه، هل يغتسل أو هل يغسل المحرم رأسه ولو أدى ذلك إلى تساقط بعض شعره؟ معلوم أن المحرم لا يأخذ من شعره. طيب هل لو أن يغتسل مع أن الاغتسال يكون مظنة سقوط الشعر؟ اختلف ابن عباس رضي الله عنه مع المسور ابن مخرمة في ذلك، هل يغسل المحرم رأسه أم لا؟ فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فاختلف بهذه المسألة، فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسألانه هل يغسل المحرم رأسه أم لا، وجدوا أبا أيوب رضي الله عنه يغتسل، ثم بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم إنما يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، وإذا سئل الواحد عن المسألة فإنه يرفع الجواب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب الأنصاري أوضح لهم ذلك بالفعل، وبين أن فعله هذا رآه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فلا بأس للمحرم أن يغسل رأسه رجلا كان أو امرأة، ولو أدى ذلك إلى تساقط بعض الشعر من غير اختياره. المحرم لا يتعمد أن يسقط شعره، لكن لو سقط بعض شعره نتيجة الاغتسال لا بأس. نعم، يغسل إحرامه يعني ثياب الإحرام، يغسل رأسه وبدنه، كل هذا لا بأس به.
قال باب المحرم يتزوج. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن أبي حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله زاد ولا يخطب. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن حبيب ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
قال هذا في المحرم هل يتزوج أم لا. المحرم لو في الإحرام وهو في الحج أو في العمرة هل يتزوج وهل يخطب أم لا؟ فبين رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه لا يجوز المحرم أن يعقد على امرأة ولا أن يخطب امرأة ولا أن يكون شاهدا على ذلك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم أي لا يعقد، هو يكون هو صاحب العقد هو الذي يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره، فهو لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يكون شاهدا على ذلك إذا كان محرما. أما إذا تحلل من إحرامه فلا بأس ولا حرج. فمثلا لو أنه عقد بعد تحلله من إحرامه يعني رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وطاف وسعى ثم بعد ذلك عقد فلا بأس ولا حرج. مش الممنوع أنك تعقد في الحج لا وأنت محرم. أما إذا كنت حلالا وتحللت من إحرامك فلا بأس ولا حرج، ولا الخطوبة ولا الخطوب ولا يخطب، ما يخطب امرأة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أي ولا يخطب امرأة. والخطبة هي وعد بالزواج وليست عقدا. يعني مثلا لو هما في عرفة رجل مع شاب مثلا في عرفة ويقول مثلا أنا عندي ابنة إن شاء الله أزوجها لك، فقال خلاص إحنا وافقت على ذلك، وإذا رجعنا إلى مصر أتممنا الأمر وعقدنا، هذه اسمها إيه؟ خطبة. هذه لا تجوز، فلا ينشغل المحرم بأي شيء من هذا، لا بزواج يتزوج هو أو يزوج غيره، ولا بخطبة فلا يشغل بله بهذا. إذا تحلل من إحرامه جاز له ذلك. وأيضا ذكر عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بثرف، ثرف يعني مكان، ونحن حلالان ولسنا محرمين. وهذا إنما أوضحته ميمونة رضي الله عنها. وقد جاء عند البخاري أن عبد الله بن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا وهم من ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك، فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، بل تزوجها وهي حلال. ودليل ذلك أن ميمونة نفسها أخبرت بذلك، ومعلوم أن صاحبة القصة أولى من غيرها. وقد صرح أبو رافع أيضا رضي الله عنه وكان الوسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، قد صرح أبو رافع بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. إذن حاصل فقه الباب أن المحرم لا يتزوج، لا ينكح، ولا يزوج، لا ينكح، ولا يخطب، لقول صلى الله عليه وسلم ولا يخطب، كل هذا ممنوع منه المحرم. أما إذا تحلل ولو في الحج، إذا تحلل فلا بأس بفعل هذا كله. نعم. لو تحلل من عمرته وأصبح حلالا جاز له ذلك، جاز له ذلك حتى لو بنى بها، لأنه إن جاز له أن يأتي امرأته جاز له أن يتزوج. ولهذا قال يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، فيعني كانوا يستعظمون ذلك، في لأن طبعا ذلك ممنوع في الأول، فكانوا يستعظمون ذلك، يعني إزاي ننطلق إلى منى ونحن قد جمعنا النساء. فإذا جاز له الجماع جاز له الزواج. نعم.
قال باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحداءة والحداءة والغراب والحداءة والغراب والكلب العقور. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم
قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي.
أي هل المحرم له أن يقتل شيئا بيده؟ معلوم أن المحرم لا يصيد، فالصيد هذا ممنوع منه المحرم. طيب هل له أن يقتل بعض الدواب؟ يعني ماذا لو قتل بعض الدواب؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، وكل هذه الحمد لله قد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه حتى لا تبقى مسألة تشكل على المحرم. يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أوقع بالصحابة أحوالا سألوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقى حكمها في الأمة إلى آخر الزمان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم، وهي الخمس الفواسق تسمى فواسق، هذه تقتل في الحل والحرم في كل مكان على أي حال كنت محرما أو حلالا، هذه الدواب تقتل. ليه؟ لأنها فواسق. العقرب هذا معروف، والفأرة أيضا هذه معروفة، والحدأة اللي هي الحداية يعني، والغراب، والكلب العقور. قال والكلب العقور، وهذا الذي يتعدى على الناس، هذه خمس تقتل في الحل والحرم. ليه؟ لأنها فواسق. معنى فواسق يعني أنها مضرة وأنها فيها شر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تقتل في الحل والحرم، اللي هي العقرب والغراب والحذأة والفأرة والكلب العقور، هذه خمسة تقتل في الحل والحرم. فلا بأس على المحرم أن يقتل هذه الدواب وليس عليه شيء، لا كفارة ولا شيء. نعم. ومن هنا استنبط العلماء أيضا أنه يجوز الإنسان أن يقتل الدابة التي فيها الضرر، فيها الضرر. يعني مثلا واحد يسأل مثلا عن قتل الهر إذا كان معتديا، عنده قط مثلا يعتدي على الطيور، يعتدي على البيض، يعتدي على كذا، وقد أبعده كثيرا ولكن مع ذلك يعتدي، هل يجوز له أن يقتل هذا القط؟ الجواب نعم، يقتل هذا الهر. ليه؟ لأنه معتدي، فيكون من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل. كذلك النحلة ورد النهي عنها عن قتلها، لكن إذا اعتدت قتلت. كذلك النمل ورد النهي عن قتله، لكن هذا ما لم يكن معتديا مؤذيا، فإن اعتدى وآذى فإنك تقتل منه بقدر إيذائك، بقدر إيذائك. فإذا مثلا وضعت بدرة أو وضعت كذا ليموت النمل وقد آذاك، لا بأس ولا حرج. ليه؟ من باب دفع الصائل. يجوز أصلا أن يقتل الإنسان مش النمل، يجوز أن يقتل الإنسان إذا كان صائلا، لو اعتدى رجل عليك يريد مالك أو يريد حريمك ولا سبيل إلى دفعه إلا بالقتل، فإنه يقتل، تقتل البهيمة إذا كانت صائلة، فهذا حكم خاص، فلا يقال كيف تقتل النملة وقد نهى النبي، كيف يقتل الإنسان أصلا ودمه معصوم، فالإنسان يقتل إذا كان معتديا من باب دفع الصائل، فهذه الدواب تقتل إذا كانت من باب دفع الصائل. أما هذه اللي هي الفواسق الخمس، هذه تقتل في الحل والحرام، تقتل في الحل والحرم. فإذا وجدت فأرا فاقتله، وإذا وجدت عقربا فاقتله مباشرة في الحل والحرم. هذه مؤذيات، هذه خمس فواسق، يعني إيه؟ يعني خمس مؤذيات ما فيها نفع، ما فيها إيه؟ نفع. فالغراب يعتدي على الطيور ويعتدي على كذا، والعقرب هذه لدغته مسمومة، والحدأة هذه تأكل أيضا، والكلب العقور هذا يضر الناس ويعتدي عليهم، وهكذا. نعم. فدل هذا على أن الفاسق منبوذ حتى من الحيوانات، يعني هذا حيوان فاسق، فالحيوان الفاسق منبوذ، ولهذا يقتل على كل حال. قد يقول قائل طب لما خلق الله عز وجل هذا طالما أنه من الفواسق؟ نقول لا ينبغي المسلم أن يسأل هذا السؤال ويقول لما خلق الله كذا، لأن الله عز وجل بنى خلقه على الحكمة، فلو الحكمة البالغة فيخلق الله عز وجل الفواسق، يخلق الله الفاسق، ويخلق الله المصيع، يخلق الله الكافر، ويخلق المسلم، يخلق الضار والنافع لحكم. وبالتكامل إذا نظرت إلى الحكمة وجدت أنها قائمة على غاية الإتقان، لأنها وإن كانت من جهة هي يعني من الفواسق، فمن جهة أخرى تتكامل حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما قال الله عز وجل من كل شيء خلقنا زوجين ابتلاء وامتحانا واختبارا ولتكامل الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، الله ما يسأل عما يفعل، ما يقال لما خلق كذا، لأن تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصر. من ذا الذي يحصي تعليل أفعاله سبحانه وتعالى؟ فإن أفعاله لا تتناهى، وأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة البالغة. من ذا الذي يستطيع أن يدرك الحكمة في كل شيء؟ لكن حسبنا أن نقول كما قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله ما يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما اقتضته حكمته عز وجل. نعم. لا فائدة يا إذا كان حيوان لا فائدة منه فإنه لا يقتل ويكون مباحا، لكن العلماء تكلموا فيه ما لو كان مثلا قد مرض مرضا ويحتاج إلى نفقة ولا يعني يرجى برؤه ولا نفع فيه، فهل يجب عليك أن تمرضه أم لا؟ يعني عندك مثلا فرس وهذا الفرس كبير سنه ومريض يحتاج بقى إلى أنك تعالجه كذا، وأصل لا فائدة من ورائه، فهل هنا يا ترى تعالجه أم لا؟ قال بعض العلماء لا يلزم الواحد بعلاجه حينئذ لأنه من باب إضاعة المال. طيب لو كان مريض مرضا شديدا يعني يعاني، وده بيحتاج بقى أنك كل يوم تجيب له الدكتور كل يوم 70 جنيه 80 جنيه 70 جنيه 80 جنيه وهكذا، وهو أصلا لا فائدة فيه ولا يرجى برؤه، هنا قالوا يذبح هذا الحيوان، يذبح هذا الحيوان، لأن الإنفاق عليه يكون من باب إضاعة الإيه، يكون من باب إضاعة المال، من باب إضاعة المال. كذلك إذا حصل وباء، إذا حصل وباء في الطيور في الحيوانات في كذا، وأمرت مثلا وزارة الصحة بذبحها، ذبح هذه الحيوانات أو كذا، فلا بأس ولا حرج إذا كان من باب دفع هذه الإيه الأوبئة. إنما مثلا إذا كان حمار كبر أو حصان كبر ولا فائدة فيه أو كذا، إما أن يبقيه الإنسان حتى يموت، وإما أن يخلي يتركه لعله يستفيد به غيرك. نعم. لكن لو من باب النفقة لا تلزم بالإنفاق عليه، لا تلزم بالإنفاق عليه. نعم.
قال باب لحم الصيد للمحرم.
قال باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وعن الحارث قال وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال أطعموه قوما حلالا فأنا حرم. فقال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمارا وحشيا وهو محرم فأبى أن يأكله. أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى يأكله. قال نعم. قالوا نعم. أحسن الله عليه. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال أنا حرم؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الأسكندراني القاري عن عمرو عن القارية عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال وما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى.
قال باب لحم الصيد للمحرم. هل المحرم يأكل لحم صيد؟ وهذه مسألة غير أنه يصيد هذا ممنوع، المحرم ما يصيد، لكن هل له أن يأكل لحم صيد يعني غيره صاد وهو حلال ويوجد لحم صيد، هل يأكل المحرم منه ويكون هذا اللحم حكمه حكم ما صاده المحرم أم لا؟ هذا فيه تفصيل. فما صاده المحرم أو صيد من أجله فإنه لا يجوز أن يأكله، ما صيد للمحرم فلا يجوز له أن يأكله. أما ما صيد وما صاده الحلال لنفسه ثم جاء محرم فقدمه إليه فلا بأس أن يأكله، لا بأس أن يأكل منه. إذن ما صاده المحرم أو صيد له أي من أجله، نزل بك محرم ضيفا فقمت فصدت صيدا ثم أتيت به إلى هذا المحرم، هذا لا يجوز أن يأكل منه المحرم، إنما يأكل منه الحلال. أما ما صاده الحلال لنفسه ثم دعا إليه المحرم فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال باب في
الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وصاده له فأهداه فلم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب هذا أو فوجد الرجل في نفسه، اللي طبعا كون هو يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يأكل، فوجد في نفسه فقال النبي إنه لم يمنعنا أن نأكل منه أن حرم، فطيب خاطره، فدل هذا على أن المحرم إذا صيد من أجله فإنه لا يأكل، أما إذا كان يصيد لنفسه اللي هو الحلال ثم دعا إليه المحرم فلا بأس. نعم.
قال باب في الجراد للمحرم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة المهزم عن أبي هريرة قال أصابنا سرم من جراد فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو من صيد البحر. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع سمعت أبو داود يقول أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا. وقال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر. قال باب في الفدية. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن
يعني من صيد البحر، إذن معناه ماذا إذا كان من صيد البحر، وماذا إذا كان حكمه من صيد البحر؟ يعني أنه حلال ليس حراما، صار حلالا، لأن الممنوع هو صيد الإيه؟ هو صيد البرز. ولهذا لو أن هناك بركة فيها سمك هل يصيدها؟ يصيد، لأنها من صيد البحر، لأنها من صيد البحر. نعم.
قال باب في الفدية. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال إذاك هوام رأسك، قد آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصاع من تمر على ستة مساكين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حا حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال أمعك دم؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاث أصاع من تمر
بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. قال أن يهدي هديا بقرة. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق حدثني آبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو أنسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت. قال وحدثني عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزأ عنك أي ذلك فعلت أجزأ عنك
أي ذلك فعلت يعني يا كعب أجزأ عنك. فدل هذا على أن المحرم يلزمه فدية إذا أتى محظورا من محظورات الإحرام وهذه الفدية تختلف على حسب محظورات الإحرام. فهناك محظورات من الإحرام فديتها بدنة يعني بعير من الإبل أو بقرة أو كذا وهذا في محظور الجماع قبل التحلل الأول. فلو جمع رجل امرأته قبل التحلل الأول فعليه بدنة وقدم بدنة ويفسد حجه وعليه أن يستمر فيه يعني واصل ثم يحج من قابل العام القادم يحج. يبقى من جمع امرأته قبل التحلل الأول فما فدية ذلك؟ فدية ذلك بدنة يذبحها كما قضى بذلك الصحابة وعليه أن يحرم من أن يأتي بحج في العام القادم ويواصل حجه هذا الحج الذي هو فيه يواصله. ولهذا العلماء يقولون فسد حجه ما يقولون بطل يعبرون بالفساد لأن الحج إذا بطل لا يشرع له الاستمرار فيه وإنما يبطل بالردة أما إذا فسد بهذا المحظور فإنه يكمل حجه عليه أن يحج العام القادم حتى لو كان يحج نافلة. يعني لو فرضنا أن هذه الحجة العاشرة له هذه نافلة ولا فريضة؟ نافلة. إذا أتى امرأته قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ عليه الحج من قابل لأن الحج والعمرة عبادتان تجبان بالشروع فيهما بخلاف أي عبادة أخرى. يعني أنت إذا قمت تصلي ركعتين ثم حصل لك شيء وخرجت من الصلاة لا تقضي أنت لا تقضي إلا الواجبات من الصلاة. الصيام إذا صمت يوم الاثنين وبدأ لك أن تفطر أفطرت ولا قضاء عليك. أما العبادتان اللتان تلزمان العبد إذا شرع فيهما فماذا؟ الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله. إذا شرعت في الحج ولو كان نافلة وجب عليك وإذا شرعت في العمرة ولو كان نافلة وجبت عليك. طيب هذا محظور هو البدنة. هناك محظور، هناك محظورات فديتها شاة ولا تخير فيها، إنما لابد من ذبح شاة. مثل إيه؟ مثل من ترك من مثلا باشر امرأته بعد التحلل الأول، إذا باشرها بعد التحلل الأول فإن عليه شاة، فأنزل عليه شاة ولا يفسد نسكه بعد التحلل الأول، فعليه شاة. كذلك مثلا من المحظورات التي يلزم لها الشاة لو ترك نسكا، وهو إن لم يكن يعني يسمى يدخل المحظورات، لكن ترك واجبات، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وحينئذ يكون الدم هذا وهو الفدية، يكون هذا الدم واجبا ولا خيرة فيه، يعني لا يخير بين الشاة وبين غيرها. نعم. وهناك محظورات فديتها التخيير، أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين 3 آصع، يعني صاع لكل مسكينين، يعني لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، هذه على التخيير. هذه مثل ايه يا عبد الغفار؟ لا، مثل ايه من محظورات الاحرام؟ انت بتغش يا عبد الرحمن، ها؟ بس انت اكد زي الشيخ يعني، اما لا ماذا بس كده كده تكتبش يعني. طب قول. ومثل ايه؟ هات حاجة تانية هو مالهاش. اكتب عبد الغفار. فدية على التخيير، هذه مثل ايه؟ هذه مثل حلق الرأس، مثل وضع الطيب، مثل تظليل الرأس أن يضع على رأسه شيئا، مثل تغطية أخذ شيء من الأظافر، إذا أخذ من الأظافر، كل هذه محظورات تكون على التخيير، فديته على التخيير. طيب، وهناك محظورات لها فدية، وهو الصيد، وهو أن تذبح مثله، أن تذبح مثله كما قال سبحانه وتعالى، أو تخرج من طعام مساكين ما يعدل هذا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني يعدل إذا ما أراد أن يذبح ما يقابله فإنه يطعم، يقومه طعاما ثم يطعمه للمساكين، لكل مسكين ما يحص أيضا نصف صاع، وإذا لم يرد فإنه يصوم عن كل مسكين يوما، يبقى هو على إيه؟ عنده هذه 3، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة، عاوز يكفر، أو كفارة طعام مساكين، يعني مثلا لو هيذبح شاة يلزمه شاة، يوم الشاة دي يسويها كام من الحب، يسويها مثلا هيشتري مثلا أردب من القمح أو الشعير، يجيبه ويعطي كل مسكين مد أو نصف صاع، طيب أو إيه، أو يجعل عن كل مسكين يوما يصوم، ودي أكثر كفارة يصوم فيها الواحد، لو أراد الصيام عن كل مسكين. يعني شوف الشاه مثلا هيسواها كام، يعني مثلا ممكن يسوى 100 صاع، يعني تطعم مثلا 100 مسكين أو 200 مسكين. طيب عن كل مسكين بقى يوم، يعني صوم يوم 100 يوم أو 200 يوم عن هذه التي. فمن قتل حمامة، حمامة مثلا قتل حمامة وهو محرم، يعمل ايه؟ الحمامة يذبح شاه مثل ما قتل من النعم، يعني في الصفات. فمثلا قالوا الحمامة تأخذ تشرب فيها وكذا، الشاه تشبهها فنلحق هذه بذلك. مثلا قتل نعامة يبقى ايه اللي يشبهها؟ بعير، وهكذا. او يشتري بقى بالبعير، يشتري البعير ايه؟ اصاع من البر او كذا. طيب او ايه؟ او يجعل مكان كل مسكين يوما يصوم، يعني يمكن يصوم مثلا 500 يوم ولا حاجه، 500 يوم عشان قتل بنعم. لكن هو على التخيير، ما ليس على الاجبار، على التخيير. عايز تصوم صوم، عايز تطعم تطعم، عاوز تجيب مثلها هات مثلها، هذا كله على الايه؟ التخيير. يعني لا يقول ان قال هذا مثلا فيه تشديد او فيه كذا، نقول هذا على التخيير، هذا على التخيير. نعم، في الصيد، صيد لكل صيد له ما يشابهه. طيب هذه حاصل انواع الفدية. يبقى عندنا فدية هي بدنة، عندنا فدية هي شاه، عندنا فدية على التخيير بين شاة وإطعام وثلاثة وستة آصع لكل مسكين، ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام الفدية على التخيير. عندنا الفدية الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. هذه الأنواع من الفدية إنما تلزم المحرم إذا أتى محظورا، ولكن هناك تفصيل أيضا في المحرم الذي يأتي محظور، فهذا على أقسام. إما أن يأتي المحظور محتاجا إليه ككعب بن عجرة الذي معنا، فإنه أتى المحظور محتاجا إليه لأن الهوام وفي رواية القمل آذاه جدا، فأمره النبي أن يحلق رأسه حتى لا يذيها هوامه، وهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. إذا فعل المحظور محتاجا إليه فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. اثنين، من يفعل المحظور متعمدا غير محتاج إليه، أن يفعل المحظور متعمدا غير محتاج إليه، فهذا آثم وعليه الفدية، آثم وعليه الفدية. الثالث، أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. يبقى فاعل المحظور إما أن يفعله متعمدا وهذا عليه الإثم والفدية، إما أن يفعله متعمدا غير محتاج إليه هذا عليه الإثم والفدية، إما أن يفعله متعمدا بس محتاج إليه وهذا عليه الفدية وليس عليه إثم، وإما أن يفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا فهذا لا شيء عليه في جميع المحظورات. يبقى احنا الوقت أخذنا المحظور نفسه من جهة ارتكاب المحرم له ما أحواله، أخذنا الفدية التي تلزم المحرم إذا فعل هذا المحظور، أضف إلى ذلك الواجبات، فمن ترك واجبا فعليه دم اللي هو شاه، ولا يخير في هذه الشاه، ولا يخير في هذه الشاه. بهذا تكون قد عرفت المحظورات وفدية هذه المحظورات، ومتى يلزم المحرم أن يفدي في هذه المحظورات، متى يلزمه وما الذي يقدمه. هذا كله باب الايه؟ باب المحظورات، هذا كله في باب المحظورات. نعم، الايه مال يلزمه أن يحلق رأسه، يلزمه أن يقتل صيدا، يلزمه إيه؟ أي حد إذا وقع إكراه بأي شيء، يعني أي واحد يحرم، زي مثلا أي نعم، زي مثلا إلزام العسكري أن يلبس المحرم ثيابه إذا كان ما معه تصريح مثلا، ومثل واحد بيعمل مثلا في حملة، طبعا الحملة تحتاج إلى خدمة، فهو من العمال وأحرم، فجاءه المسؤول قال له لا أنت يعني تروح يا كذا، فألزمه أن يلبس المخيط. كذلك الجنود، الجندي قد نفسه قد يحرم، فيلزمه القائد بأن يلبس البدلة العسكرية. كثير جدا يعني صور للكراهة كثيرة جدا. نعم نعم نفسه زيه بالظبط. اي نعم المرأة كالرجل. نعم حتى لو ايه لا اجبرها يعني مثل لو سدس ماشي، لكن لا لو شوفي لو لم تصوعين مش هتكلمك بعد النهار ما ايه يعني ما تكلمش واخد بالك، او مانيش مثلا منفق عليك في الحج او كذا، لكن لو اجبرها يعني اكراها اكراها يقتلها او يضربها ضربا مبرحا ضربا شديدا فنعم ولا شيء عليه. البدنة فدية، فدية وفسد بايه؟ بما فسد بالمحظور، طيب عليه فدية. نعم المخالف بالنسبة للمخالف هذا على قسمين، بالنسبة للي يلزمه عسكري باللبس هذا على قسمين، في إكراه بحق في بغير حق. فمثلا أول مرة يحج والحقيقة ليس معه مال للحملة لكن معه مال لنفقة الحج، فإذا توكل على الله وإن أكرهه على أن يلبس يلبس ولا شيء عليه إن شاء الله. هذه حجة الإسلام، وإذا مستطاعه في الحج، ليس مستطاع أنه يدفع 5000 في حمل. طيب الثاني أن يكون متطوعا بالحج، أن يكون متطوعا فأكرهه على ذلك، فلو لبس إحرامه هذا عليه، هذا عليه، لأن الحقيقة هذا فيه وجه مصلحة، هذا فيه وجه مصلحة، مسألة أن مثلا تحج في حملة هذا فيه مصلحة كبيرة، مصلحة كبيرة، لأن الافتراش هذا يضيق على الناس، فلو فتح الباب حيث كل الناس تذهب وكذا ربما أدى هذا إلى إتعاب الناس، لأن المسلمون كان يعني ملايين ممليانة يصلون إلى مليار، لكن يعني اللي ممكن يتمكن يصل لو لم يكن هناك مثل هذه التضييقات بعض الشيء أو التنظيمات نسميها تنظيمات، لو لم يكن هكذا فإن الأمر يصعب جدا، يصعب جدا، يعني مع 4 مليون أو 3 مليون مع كل هذه التيسيرات والطرق وكذا، إلا أنه يحصل شدة، يعني الناس ما يدخلون المزدلفة عند عودهم من عرفة، بعض الناس ما يدخل إلا بعد الفجر، يدخل في الصباح الساعة 8 أو 9 ثاني يوم مع وجود هذه التيسيرات. يعني السنة هذه رغم القطار، وجود القطار والحجاج الرسميون يحجون بالقطار وكذا، رغم هذا في ناس ما دخلوا إلا في اليوم الثاني، فما بالك وجود هذا 1 مليون أو 4 مليون، فما بالك لو أن الأمر صار مثلا 20 مليون 30 مليون وحده لا لا مش مشكلة يا ربنا إن شاء الله بيوسع وكذا. هذه من باب التنظيمات، هم ما يمنعون من الحج لكن فقط التنظيم، يعني تعال لا تأتي السنة هذه وتأتي السنة القادمة مثلا، يعني هذه من باب التنظيمات وليس من باب المنع، لأنه لا يمكن أن يحج الناس جميعا في في عام واحد. فمن أجل هذا نقول يعني لو إنهم منعوا إلا بالتصريح عبر حملة وكذا ففيه نوع مصلحة. ولهذا إذا ألزمك العسكري أن تلبس فالذي نرى أنه لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. أما يعني حجة الإسلام وده المستطاع وانت يعني قدرت على ذلك نرجو إن شاء الله أن يكون به بأس. نعم طيب نكتفي بالقدر هذا. مجلد ماشي هات هات
الله عليكم. قال باب الإحصار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن إكرمة قال سمعت الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال وحدثنا محمد بن متوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى قال عكرمة سألت أبا ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال حدثنا محمد بن توكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة ابن شبيب قال أنبأنا معمر قال وحدثني نفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حسر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
نعم هذا في الإحصار، يعني إذا منع الإنسان عن الدخول فماذا عليه؟ هذا على قسمين. قسم الأول أن يكون قد اشترط حال إحرامه فقال لبيك اللهم عمرة أو حجا أو كذا ثم قال فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فهذا إذا اشترط فحصر له شيء فلا شيء عليه إن شاء الله لما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي أن محلك حيث كنت أو حيث حبستي. الثاني أن يحصر من غير اشتراط، فهذا كما قال النبي من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. عليه الحج ايه؟ من قابل، يعني العام القادم.